كذلك هنا هذه مسألة أيضا مما كثر فيها الخلاف، وهي الوضوء من مس الذكر. الوضوء من مس الذكر جاء فيها حديثان أيضا ظاهرهما التعارض. الأول حديث بسرة بنت صفوان، وجاء الحديث كذا كما ذكر المؤلف عن أكثر من صحابي، وهو من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية مس فرجه فليتوضأ، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، في أكثر من رواية. وجاء حديث آخر، حديث طلق بن علي عن أبيه طلق قيس بن طلق عن طلق بن علي الحنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، يعني لا يتوضأ منه، يعني من مسه. فوقع الخلاف بين أهل العلم هل يتوضأ أو لا يتوضأ. وأكثر مسائل الخلاف في كتب أهل العلم، مسائل الخلاف تكون في الأحاديث المختلف في صحتها، لأن خلاف أهل العلم مبني على صحة أو ضعف هذه الأحاديث الواردة. فمن صحح هذه الأحاديث قال بما تحمله من معاني، ومن ضعفها قال بخلاف ذلك. فهنا جاءنا حديثان، حديث يقول من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ، من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. وبهذا قال في مذهب الشافعي ومالك وأحمد الوضوء من مس الفرج، الوضوء من مس الفرج. وإن وقع خلاف بينهم، بعضهم يقول من مسه بشهوة، وهناك يقول مسه مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، مع اتفاقهم أنه إذا مسه بحائل لا ينتقض الوضوء، وإنما إذا مست البشرة البشرة. أما من وضع يده على ذكرهم فوق الثياب فهذا لا ينتقض وضوءه، ولكن المقصود من لامست بشرة اليد بشرة الفرج، هذا المقصود، سواء كان الفرج القبل أو الدبر. والدبر ليست الإلية وإنما فتحة الدبر، أما لو وضع يده على الإلية فإنه لا ينتقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا لمس الفرج اللي هو الدبر نفسه، فتحة الدبر الشرج. وكذا الذكر، ذاك بعضهم قال لو لمس البيضتين لا ينتقض الوضوء، وإنما إذا مس الفرج نفسه الذكر أو فرج المرأة. فهلا أيضا وقع بينهم الخلاف هل إذا مسه مطلقا أو إذا مسه بشهوة، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ومن ذلك صار الخلاف في مس فرج الصغير، إذا كانت مرة تغسل طفلة صغير ذكرا كان أو أنثى تنظفه مثلا، فطبيعي جدا أن تمس الفرج، فهنا هل ينتقض وضوءها أو لا ينتقض وضوءها. ومن قال بنقض الوضوء أخذ بحديث بسرة بن صفوان وأم حبيبة وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، مروان الذين جاء، مروان مختلف في صحبته والأظهر أنه ليس بصحابي، على كل حال الذين يعني قالوا بنقض الوضوء من مس الذكر حكموا بذلك وقالوا مس الذكر فليتوضأ خلاص مباشرة. ومن قال بحديث طلق بن علي أنه لا يتوضأ من مس الذكر قال إنما هو بضعة منك أو مضغة منك، قال لا ينتقض الوضوء. والكلام كما قلت قبل قليل أكثر الخلاف بين أهل العلم في الحديث مختلف في صحته، وهنا حديث بسرة مختلف في صحته وحديث طلق مختلف في صحته. فبعض أهل العلم رأى أن حديث بسرة أقوى، خاصة أن له متابعات كثيرة من طريق أبي هريرة، من طريق محبيب، من طريق ابنتي أنس، من طريق أنس، يعني طرق كثيرة، مروان طرق كثيرة لهذا الحديث، أو مو بس طرق، يعني المتابعات كثيرة من الصحابة. فإذا قالوا كثرة الطرق تدل على أن له أصلا وأنه حديث صحيح. طيب وحديث طلق ابن علي قال لا، فيه اختلاف في إسناده، وأيضا قيس بن طلق فيه كلام أنه مجهول، فقالوا إذا لا يقبل هذا الحديث، وبناء عليه وهذا قول الجمهور ضعفوا حديث طلق ابن علي، أو قالوا إنه منسوخ وأخذوا بحديث بسرة، وقالوا هو أحوط، هذا القول أحوط، لأن الذي يمس الفرج سواء الفرج أو فرج غيره ويتوضأ بالاتفاق صلاته صحيحة، بينما الذي لا يتوضأ مس الفرج وفي احتمال أن صلاته شنو باطلة، لأن وضوءه باطل، لأنه انتقض وضوءه بمس الفرج. فيقول نحن نأخذ بالأحوط، نحن نأخذ بالأحوط. لكن نقول لهم تأخذون بالأحوط زي لحوم الإبل، ليش ما تأخذون بالأحوط؟ صحيح ولا لا؟ نقول توضأ من لحوم الإبل وخذوا بالأحوط. فهذه ليست على إطلاقها قضية الأخذ إيش؟ الأخذ بالأحوط، وليست هي سنة مطلقة أن كل شيء الأخذ إيش بالأحوط. على كل إذن الجمهور، خلنا نسميهم الجمهور الذين قالوا ينتقض الوضوء بمس الذكر سواء اختلفوا بشهوة أو بغير شهوة، لكن قالوا بنقض الوضوء بمس الذكر، أخذوا بحديث بسرة وضعفوا حديث طلق وقالوا هو أحوط. والذين قالوا بحديث طلق وهو أبو حنيفة وابن المبارك وغيرهم من التابعين، وقالوا بأن حديث طلق هو المقدم وأنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر، واستدلوا بأثر عن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن مس الذكر قال لا أبالي مسست أنفي أو مسست ذكري، هذه أجزاء من جسدي، لماذا هذا ينتقض الوضوء هذا لا ينتقض الوضوء، شو الفرق؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما. فقالوا إنما هو بضعة منك، هذا هو الأصل، ونحن معنا الأصل أنه لا ينتقض الوضوء، وحديث بسرى ضعيف، وكل الأحاديث الواردة في ذلك حديث أم حبيبة، حديث بسرى، حديث مروان، حديث ابن سبيانس كلها ضعيفة، وبالتالي لا يقبل منها شيء، وحديث الطلق هو الصحيح نقول به وانتهى الأمر. فإذا الخلاف بين أهل العلم مبني على صحة أو ضعف هذه الأحاديث، مبني على صحة أو ضعف هذه الأحاديث، وبناء عليه حكموا بالمسألة. فقول أنه لا ينتقض وقول أنه ينتقض الوضوء بمس الذكر، إن شاء الله تعالى نفصل فيها بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن قلنا اختلاف أهل العلم في هذين الحديثين أيهما أصح أو أيهما الصحيح. فبعض أهل العلم يرى أنه لا يصح حديث بسرة وكذا من تابعها، ويبني على حديث طلق، وهذا قول لكثير من أهل العلم. وهناك من يصح حديث بسرة ويضعف حديثه، وهذا الأكثر من أهل العلم. لكن أيضا نقول كما قلنا في المسألة السابقة، المسألة تحتمل، وليس هناك نص صريح يقطع في هذه المسألة. ولا شك أن حديث بسرة أحوط هو الوضوء من مس الذكر. وهناك قول يجمع هذين القولين، هناك قول يجمع هذين الحديثين، يعني يقول على قبول هذا الحديث وهذا الحديث، فيكون حديث بسرة على الاستحباب لا على الوجوب، وحديث طلق على الإباحة لا على الوجوب. يعني يكون حديث طلق أنه ليس بواجب، أن المس ذكر بضعة منكم لا يلزمك الوضوء، حديث بسرة يستحب لك أن تتوضأ، وبهذا يجمع بين الحديثين. وهذا قول وجيه جدا حقيقة، خاصة إذا قلنا إن هذا صحيح وهذا صحيح، فيجمع بين هذين القولين بأن حديث بسرة ومن وافقها يكون من باب الاستحباب، من مس ذكر فليتوضأ، أي على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوضوء. وحديث طلق إنما هو بضعة منك على عدم الوجوب، يحمل على عدم الوجوب، إنما هو بضعة منك لا يلزمك أن تتوضأ، وهذا قول وجيه حقيقة في هذه المسألة. ويبقى قول الذين قالوا بنقض الوضوء من لمس الذكر، هناك من فرق بين لمس الذكر بشهوة وبين لمس الذكر بدون شهوة، وهناك من فرق من لمسه بباطن الكف ومن لمسه بظاهر الكف، فقالوا أنه من لمسه بباطن الكف هو الذي ينقض وليس بظاهر الكف. وبعضهم قال من لمسه بشهوة كما هو المشهور مذهب مالك وأحمد هو الذي ينقض وضوءه، من لمسه بدون شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. على خلاف في هذه المسألة، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر، والأصل كما قال أهل العلم بقاء ما كان على ما كان، هذا هو الأصل، أن يبقى ما كان على ما كان، يعني واستصحاب الأصل براءة الذمة، أنه الأصل أنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر، ومن قال أنه ينتقض عليه الدليل. وإن قيل أن هناك الدليل، الدليل مختلف فيه، هذا الدليل مختلف ويعارضه حديث آخر، وحديث طلق ابن علي أنه إنما هو بضعة منك الذي ترتاح إليه النفس، أنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر، لا ينتقض الوضوء بمس الذكر. ولكن إن كان الإنسان مسه بشهوة فهذا أشد حقيقة وأقرب إلى نقض الوضوء من لمس ذكره بشهوة أو الفرج بشكل عام ولا الذكر. المرأة مست فرجها، الرجل مس فرج زوجته، المرأة مست ذكر زوجها، غير الزوجين لو مست أحد فرج الصغير بشهوة أو ما شابه ذلك. فعلى كل حال لا شك أن المس بشهوة أقوى في أنه ينتقض معه الوضوء أو قريب من ذلك. فإنسان يحرص أنه إذا مس ذكر يتوضأ. يبقى قضية وهي أنه يحدث لكثير من الناس بعد الاغتسال أثناء الاغتسال، أقصد أثناء الاغتسال، أنه بعد أن يعم بدنه بالماء أو شيء يمس ذكره قاصدا أو غير قاصد، أو أثناء التنشف مثلا وينشف جسده من الماء قد تصيب يده ذكره، هل ينتقض الوضوء؟ طبعا على قول من يقول مطلقا ينتقض، يرى أنه ينتقض ويلزمه أن يتوضأ مرة ثانية. ومن يقول لا، المس بشهوة هنا يقول لا ينتقض الوضوء، ويقل ومن قال أنه لا ينتقض مطلقا عنده الأمر كذلك، يبقى على أصل أنه لا ينتقض الوضوء من مس الذكر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب، فوائد هذا الحديث أو هذين الحديثين أو هاتين المسألتين، مسألة حديث طلق وحديث بسرة، من عنده فائدة؟ نعم.
الحديث الأول أن في بعض يشوف أن فرجين يمكن يكون نجس
نعم، أن اللمس ينقض الوضوء، نعم، واحتمال خروج شيء أيضا.
والثاني ويشوفون الأحوط الاحتياط
أن ومن باب الاحتياط أن الإنسان يتوضأ ونسي الذكر. بعد
هلا أن العلماء إذا ما على قولنا لا يجوز احتياط قول ثالث إذا كان جزء.
نعم نعم، الأصل إذا كان لأهل العلم قول أو قولان لو لا يجوز الاتيان بقول ثالث إلا إذا كان على سبيل الجمع. نعم،
مسألة مس الذكر إن كان بشهوة أو بغير شهوة.
نعم، هنا خلاف بين أهل العلم في مس الذكر بشهوة أو بغير شهوة. بعض من قال ينقض مطلقا، وبعض من قال ينقض إن كان مسه بشهوة.
استعمال القياس،
استعمال القياس، يعني لما قال النبي إنما هو بضعة منك، يعني قاس، يعني كما أنك إذا مسست أي بضعة من جسدك، أي جزء من جسدك لا ينتقض، وش الفرق؟ وذاك ابن عباس قال ايش؟ لا أبالي مسست ذكري أو مسست أنفي، شو الفرق؟ يقول هذا جزء من جسدي وهذا جزء من جسدي. بعد
لمس لابد أن لحم
لحم. أي نعم، إن نعم، الأصل باللمس هو البشرة بالبشرة، البشرة بالبشرة، هذا الذي ينقض الوضوء. أما إذا مسه بظاهر الكف أو من فوق الثياب فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك. طيب، أحد عنده سؤال على هذا أو الذي قبله، هذا الباب أو الذي قبله؟
قال بشهوة، ما
أدري على ذكر الشهوة. إن أخذ بحديث طلق ابن علي إنه لم يلغيه، قال هو إنه وضعت منك هذا بغير شهوة.
هذا
يعمل بالدليلين. نعم.
شيخ، بالنسبة للمسألة اللي أساس أكلها من جزء.
نعم.
الإمام أحمد رحمه الله عليه التزم بظاهر النص.
نعم.
هذا الكلام لا يؤيد قوله على قول من قال لا يتوضأ من أكل من جزء.
بلى. وذا قلنا الأظهر قول أحمد في هذه المسألة، أنه عندنا ظاهر الحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ نص، فهذا هو الأظهر لا شك. أين هذا هو الأظهر؟
شيخ، اللي يمس الفرد سواء الذكر أو الزوجة
ليقضي اللامس أو الملموس؟
اللامس
والملموس. أي الصحيح أن اللامس وليس الملموس. هذا قول لبعض أهل العلم، قال أما الملموس فإن وجد شهوة انتقض وضوء وإن لم يجد شهوة لا ينتقض وضوء، هذا قول لبعض أهل العلم، لكن الأصل هو اللامس وليس الملموس. إيه نعم نعم.
هل الرسول بيّن ليش ما فهم
ولكن مرة ثانية
الوضوء الأكل اللحم
بعيد؟ إيش فيه؟
هل بيّن الرسول ليش؟
الحكمة. إيه لا، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاك بعض الناس يعلق يقول طيب شو الحكمة؟ ما الحكمة من نقض الوضوء بأكل لحم الجزور؟ وهذه المسألة يعني أظن تكلم فيها أكثر من مرة، وإنه الله تبارك وتعالى لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء ولا يحكم بشيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى. لكن هذه الحكمة قد نطلع عليها وقد لا نطلع. فالحكم يقول أهل العلم تكون على ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن ينص عليها الشارع، أن يبين الله الحكمة، أن يبين الرسول الحكمة. الحالة الثانية أن تستنبط الحكمة، تكون ظاهرة واضحة. فيستنبطها أهل العلم. الحالة الثالثة أنها لا ينص عليها ولا تستنبط غير ظاهرة، ولكن يجب علينا نحن كمسلمين أن نؤمن أن هناك حكمة لكن نحن لا نعلمها. فجهلنا بالحكمة لا ينفيها، جهلنا بالحكمة لا ينفي هذه الحكمة، فلا شك أنها حكمة. بالنسبة للحم الجزور، هناك من أهل العلم من قال لعل الحكمة أنه جاء في بعض الحديث أن الإبل خلقت من الشياطين والشيطان مخلوق من نار، والإنسان إذا غضب يتوضأ، قال فلذلك يعني يؤذى الشيطان بهذا من الوضوء. لكن هذه الحكمة مبنية على يعني بناء هش كما يقال. أول حديث أن الإبل خلقت من الشياطين لا يصح، وإنما الذي صح فإنه خلف كل بعير شيطان، إنه خلف كل بعير شيطان، أن الشياطين تكون مع الإبل، وليست الإبل مخلوقة من الشياطين، وإنما الإبل مخلوقة من الماء كغيرها، وخلقنا من الماء كل شيء حي، فالإبل أصلا يعني مخلوقة من كغيرها، ليست من النار، وإنما الذي خلق من النار الشياطين، الجن هي اللي خلق من النار، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالإبل الصحيح أنه خلف كل بعير شيطان، وبعضهم قال يحمل الحديث حتى إن صح أن الإبل خلقت من الشياطين أي من الشيطنة، وهي العفرة والعناد والصعبة، الإبل صعب قيادها مو مثل الغنم تقاد بسهولة، وكان الإبل تعب شوي، ذاك أصحاب الإبل العسرين تؤثر فيهم الإبل، فأنها خلقت من النار لأجل هذا. وكذا قول إن الشيطان يعني يؤذيه الماء، الإنسان إذا غضب يتوضأ أيضا هذا لا يصح، إذا غضب يجلس الإنسان، أما الوضوء فلم يصح فيه شيء إذا غضب يتوضأ. فبناء على ذلك قال لعل الحكمة أنه لهذا النار لأجل ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بعضهم قال أن لحم الإبل عسر، في ذاك الزمن ممكن يخرج منه شيء أو كذا بعد أكله، وأيضا هذا ما هو ثابت، بالعكس لحم الإبل سهل. ولا لا خالد، اللي بتعزمنا عليه شنو؟ قعود ولا جذع؟ شو بتعزمنا هذا؟ بس فالقصد انه قبل ان لحم الإبل ثقيل فالإنسان ما يتحمل، عشان شيء امر بالوضوء. ثم القصة التي ذكرناها قلنا قصة باطلة، ان الرسول قال من اكل جزء فليتوضأ ما اخرج رجلا ريحا، كل هذا لا يثبت، ويبقى الحكمة مغيبة، والعلم عند الله جل وعلا.